أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان الحديث قد توقف بنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الاستنزاه من البول. قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الاستنزاه من البول. يقول: استنزهوا، استنزهوا يعني من النزاهة، يعني النظافة والتطيب، يعني سنيتنزه أعزكم الله من بولته. فإن عامة عذاب القبر منه، يعني بسبب البول. الإنسان لا يستتر ولا يستنزه من بوله فيعذب في قبره بسبب هذه الفعلة. هذا الحديث بالنسبة إلى معناه، فالشارع أمر بالاستنزاه من البول، وأن الإنسان يصون نفسه من هذه النجاسات. وأما بالنسبة إلى نص هذا الحديث ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء. فالإمام الدارقطني يرى أنه خبر مرسل، يرى أن هذا الحديث حديث مرسل صاف فيه الإرسال، وليس بثابت مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند متصل. وبعض العلماء يرى أن بمجموع طرقه يحسن ويقبل، مثل ابن الملقن. ابن الملقن يرى أنه حديث حسن، وكذلك ابن الهمام والشوكاني. الجميع يرى أنه بمجموع الطرق يحسن هذا الحديث ويقبل. لكن كما ذكرنا أن في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. فكان أحدهما ماذا؟ لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر. فلا يستنزه، إذن من أسباب عذاب القبر هو عدم الاستنزاه من البول. وبالنسبة إلى استنزه من البول، هذه أوامر كثيرة جدا في الشرع تدل على وجوب الاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك. إذن الحديث لم يأتي بجديد، هذا ثابت في أخبار أخرى. لكن يعني مسألة حديثية، هل هذا الخبر عن أبي هريرة استنزهوا من البول بهذا النص صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الصواب أنه خبر مرسل على قول جماعة المتقدمين. في رواية الحاكم يقول: وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. أبو حاتم الرازي يرى أنه خبر معلول أيضا، يرى أنه معلول. رواية الحاكم هذه يعلها أبو حاتم الرازي، ويصححها من المتقدمين أيضا الإمام الدارقطني. إذن في خلاف عند المتقدمين في هذه اللفظة. وكما ذكرنا هي لم تأتي بجديد، المعنى ثابت في أحاديث أخرى. وصح هذا المتن أكثر عذاب القبر من البول الدارقطني والطحاوي وابن حزم الظاهري والمنذري ومغلطاي وابن كثير والسيوطي وغيرهم من العلماء على قبول هذه اللفظة، أقصد لفظة الحاكم. قال: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث ذكر فيه صفة الجلوس لقضاء الحاجة، صفة ليه؟ الجلوس لقضاء الحاجة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أن نقعد على اليسرى، يعني نستند على القدم اليسرى، وننصب ليه؟ ونرفع اليمنى. وهذا الحديث غير صحيح، يعني لم يثبت في سند هذا الحديث، وأيضا لم يثبت شيء في هذا الباب. يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، أنه وصف لنا القاعدة التي يقعدها الإنسان في قضاء حاجته. فهذا الخبر في سنده عدة مجاهيل يعني لا يعرفون على ما أذكر، وضعف الشيخ الألباني وابن عثيمين وابن باز وغيرهم. لكن أنا الآن يعني أستغل هذا الحديث وأعرض مسألة، وهي مسألة العمل بالحديث الحديث الضعيف، العمل بالحديث الضعيف ومفهوم الإمام أحمد وأصحابه من بعده بقضية العمل بالحديث الضعيف. عندنا في المذهب يقولون إيه؟ صح، يستحب الإنسان يقعد، عندنا في المذهب مذهب الحنابلة يستحب الإنسان أن يقعد عليه على رجله اليسرى وينصب اليمنى حال قضاء الحاجة. قلنا يستحب، لماذا؟ يقول لك لحديث سراقة بن مالك الضعيف. ليه الضعيف؟ تنبه، الإمام أحمد يعمل بمثل هذا، خلي بالك، يعمل بمثل هذه الأحاديث إزاي وهي ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لازم تعرف الإمام أحمد بيعمل بهذا الحديث إزاي، لازم تفهم ده. أنا أسأل سؤال، هل في حديث ضعيف في هل في حديث صحيح في الباب؟ يعني في حديث صحيح بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في قضاء الحاجة بالصفة الفلانية؟ مفيش. طيب هل هذا الحديث فيه راوي كذاب أو موضوع أو نحو ذلك؟ لا. طيب الإمام أحمد يقول الآتي ويسألك، يقول لك طيب يا سيدي أنت هتجلس إزاي لقضاء الحاجة؟ تقول له أجلس كده أجلس كده زي ما أنا عاوز، صح؟ ما هو مفيش إيه؟ مفيش سنة فيها. الإمام أحمد يقول لك لا، أنا عندي رأي تاني بقى. إيه هو؟ يقول لي الأحاديث الضعيفة دي أحسن لي من رأي الرجال، أحسن من دماغي أنا. شايف ده رأي مين؟ سيدنا الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل. لكن الإمام أحمد ما بيجيش في باب في أحاديث صحيحة ويقول لك لا سيب الصحيح ويعمل بالإيه؟ بالضعيف، عشان تستنكر أوي اللي أحمد إيه؟ رضي الله عنه يعمل بالحديث الضعيف. لا، مذهب أحمد أنه هو يقول نفسه الحديث الضعيف أحب إلي من إيه؟ من رأي الرجال. والأمثلة على هذا كثيرة، وفيه رسالة موجودة على الموقع رجعوها في حكم حكم عمل العمل بالحديث الضعيف عند أحمد. طيب يبقى هذا الحديث بيعمل به الأصحاب إزاي؟ يعني بيعمل به لأن ما فيش أحاديث في الباب غير ده، فيعملون به من باب موافقة الحديث للضعيف، وأن هذا الحديث عندهم أفضل من رأيهم في الجلسة. كويس، دي مسألة. في مسألة تانية بقى، وهي إثبات الاستحباب أو الكراهة بالحديث بالحديث الضعيف. هذه المسألة على يعني قولين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز إثبات الحكم التكليفي بخبر ضعيف. طيب أنا عاوز أسألك سؤال، ما هو ده إشكال برضو، هيعبروا بده إزاي في كتب الفقه؟ قول لي كده، ما هو ده أنا أقول لك ما يجوز إن أنت تثبت الاستحباب، حكاية يستحب دي بحديث ضعيف برضو إيه؟ فيها كلام. طيب لما نيجي نألف دلوقتي وأقول لك اجلس واقعد على الإيد اليسرى وانصب اليمنى، أحطها فين؟ في المباح؟ لا، ما فيش حاجة اسمها يستحب كذا يكره كذا ويباح. المباح ده لا هو مستحب ولا إيه، المباحات كتير. يباح لك أن تتنفس وأنت في قضاء الحاجة، ويباح لك أن تشرب، ويباح لك ويباح، مش هنخلص، صح؟ ولهذا ينصون على إيه؟ اللي يكره اللي يستحب، ماشي، لكن يباح واسع جدا. فعشان كده عاوزين ينصوا على ده، فلا يجد له مكانا الا ايه، الا المستحبات. ده على نزاع، ومنهم من يقول لا انا اثبت الايه، يستحب لي ان اعمل بمثل هذه الاحاديث الضعيفه افضل من رايي، في نقاش طويل. لكن اللي نخلص منه وهو ما اريده، فهمت يعني ايه العمل بالضعيف عند احمد؟ لأن ده أصل من أصولنا، إحنا عندنا النص ثم قول الصحابة، إذا اختلف الصحابة يتخير من إيه؟ من أقوالهم، ثم الحديث الضعيف، ثم القياس. يعني ايه الحديث الضعيف؟ هو اللي انا بقول لك عليه ده. في تنبيه اخير، لو كان الحديث صحيح عند الاصحاب وضعيف عندك، يبقى العلماء المذهب بيعملوا بالحديث الضعيف، يبقى انت برضه ما تشدش حيلك على الناس قوي. يعني انت بتضعف هذا الحديث. المذهب بيعملوا بالحديث الضعيف، ده ضعيف عند مين؟ عند فضيلتك، لكن عندهم الكلام ده لو هم بيضعفوه وبيعملوا بيه كويس كده، يبقى ساعتها تقول بيعملوا بالحديث الضعيف زي ده كده، هم بيضعفوا الحديث ده، لكن ايه؟ لكن يعملون به كويس كده. يا اخوانا فهمنا القضيه دي؟ فهذا الحديث حديث ايه؟ نعم، نص قول صحابي، ثم إذا اختلف الصحابة يتخير من أقوالهم الأقرب إلى الكتاب والسنة، ثم الحديث الضعيف والمرسل كويس. دي أصول الإمام أحمد. يبقى حديث سراقة حديث ضعيف ويعمل به بالصورة اللي ذكرناها. قال وعن عيسى هنا ما فيش إلزام بحكم شرعي، الكلام ده في المسألة الثانية اللي هي يستحب، اللي أنا ناقشتها لك دي خلاص، مش أنا نص على الإيه؟ مش أنا نص على الاستحباب، نعترض على دي كويس. لكن مثلا مشروعيته وأنك تفعل هذا الفعل، هل تعمل به أم لا؟ دي قضيتي، هتعمل بالحديث ولا لا؟ بالضبط كده، لكن هل هتعمل بالحديث أم لا؟ سواء بقى كان الحكم التكليفي المنبني عليه استحباب او كراهه او غيره، خلي دي مساله ثانيه، عشان كده انا في بحثين ما تخلطش بينهم. اللي انا اعمل بحديث سراقه، اللي انا اثبت الاستحباب بحديث ايه؟ سراقه. الامام احمد يقينا قال اعمل بالحديث الايه؟ اعمل بالحديث الضعيف، لكن هل اثبت الاستحباب او غيره؟ لا يوجد نص صريح ظاهر على الامام احمد باثبات الحكم التكليفي، لان ده اعتراض، هو ده الاعتراض دائما على العمل بالحديث الايه؟ الضعيف كويس يا اخوانا. وعن عيسى بن يزداد عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره 3 مرات. طبعا عندكم في النسخه فلينثر، لكن هذا غير صحيح. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. طيب، هذا الحديث فيه كما سمعنا عيسى بن يزداد عن أبيه، وأبوه نص الإمام البخاري والإمام أبو داود وأبو حاتم وابن عدي على عدم ثبوت صحبته، يعني يزداد ليس بصحابي، نص على هذا من سمعت. وكان الإمام يحيى بن معين يقول أصلا عيسى بن يزداد وأبوه كلاهما لا يعرفان، كلاهما لا يعرفان. إذا بال أحدكم فلينطر ذكره 3 مرات، النطر اجتساب واستخراج بقية البول من ذكر الإنسان، وهذا النطر كما تكلم عليه العلماء كثيرا، وكثير من العلماء يستحبون هذا ليستفرغ الإنسان بيقين ما فيه من بول. لكن شيخ الإسلام تيمية مثلا يرى أن النطر بدعة، أنه لم يثبت عن يعني لم يثبت في حديث، ثم لم يأتي عن الصحابة فعله مثلا فيما يروى، وكذلك يورس إليه الوسواس، وكذلك يورس أمراضا كسلس البول وغيره. فمن أجل هذا قال إن نطر الذكر بدعة. والإمام بن القيم نقل عنه أنه قال راجعت الشيخ كثيرا في السلت والنطر فأبى وقال لا يثبت فيه إليه، لا يثبت فيه الحديث كويس. يبقى قضية نطر الذكر ونحو ذلك هذه لا يصح فيها، ويصدق عليها برضو نفس القضية التي تكلمنا عليها في حديث سراقة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء، سأل طبعا حديث النمر ضعيف كما ذكر مرسل، وضعفه أحمد ويحيى وأبو زرعة وابن حبان، حتى الإمام النووي نقل الاتفاق على إيه؟ على تضعيفه، نقل الإمام النووي الاتفاق على تضعيف هذا الحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء بضم القاف حي من أحياء المدينة، فقال إن الله يثني عليكم، لماذا؟ قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، يعني نستنجي أولا، ها؟ نستجمر نتبع الحجارة إليه الماء. طيب يعني نجمع بين الاستجمار وبين بين الاستنجاء. وهذا الحديث أصله عند أبي داود. رواية ابن عباس هذه التي ذكرها الإمام عن البزار ضعيفة، ضعفها الإمام البخاري، وأيضا ظاهر صنيع أبو حاتم أنه يضعف هذه الرواية، وكذلك من المداخرين ابن الملقن ومن معاصرين الشيخ ابن عثيمين. أصله في أبي داود والترمذي إلى آخره، متنه نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. يبقى لا يوجد فيه ذكر ليه؟ لا يوجد فيه ذكر الحجارة، وإنما هو الاستنجاء بماذا؟ بالماء. وهذا الخبر أيضا عند أبي داود ضعفه جماعة، ضعفه الترمذي والمزي والنووي وابن كثير وابن الملقن وابن حجر والعظيم أبادي وغيرهم، ترمذي والمدري والنووي وابن كثير وابن الملقن إلى آخر من ذكر. يبقى قضية ذكر الحجارة والجمع بين الأحجار وبين الماء الحديث فيها لا، الحديث فيها لا يثبت. والصواب أن الثناء لو صححنا هذه الرواية يكون الثناء على ماذا؟ على الاستنجاء وليس على الجمع بينهما. قال باب، أو باب الغسل وحكم الجنب، أي هذا باب يختص بمن؟ بالجنب اغتساله، وهذا الجنب ما الأشياء التي يجتنبها وما الموجبات التي تجعله يعني جنبا ونحو ذلك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء يعني ماء إليه؟ ماء الاغتسال، ماء الغسل. من الماء يعني من المني. وهذا الحديث صحيح ثابت لا إشكال، لكنه خبر منسوخ. يعني إيه منسوخ؟ يعني كان حكمه في بداية الإسلام ثم بعد ذلك نسخ بالحديث اللي هنقرأه الآن. فكان في بداية الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني فلا يغتسل، خلاص لا يجب عليه الغسل، ده في بداية الإيه؟ في بداية الإسلام. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الإيه؟ فقد وجب الغسل كما سوف يذكر الآن. رواه مسلم، لكن مسلم طبعا لفظه إنما الماء من الإيه؟ ده لفظ مسلم، إنما الماء من الماء. وعن أبي هريرة ده الحديث الإيه؟ الناسخ، الحديث الناسخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني شعب المرأة الأربع يداها وإيه ورجلاها ثم جهدها، جهدها بفتح الإيه؟ بفتح الجيم والهاء، يعني بلغ جهده من المرأة، والمقصود هذا كناية عن إيه؟ عن مواقعة المرأة ومجامعتها، فقد وجب الغسل يعني عليهما على الرجل وعلى المرأة. فأصبح الحكم كالآتي: إذا حدث إيلاج، إذا تجاوز الختان، مس الختان الختان، فقد وجب الإيه؟ فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، أنزلت أو لا. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل، يعني إن وقع الإيلاج ولم ينزل شهوته فحينها يعني يجب الغسل. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. الآن الاحتلام، يبقى أول شيء من موجبات الغسل إذا مس الختان الختان. ما المقصود بالمس يا إخواني؟ ليس المقصود بالمس أن يمس ذكر الرجل فرج المرأة، لا، وإنما المقصود وحده أن تتجاوز الحشفة ختان المرأة، يعني رأس ذكر الإنسان تتجاوز ختان المرأة، فهذا هو المس. لكن معنى مس عضو الرجل المس من الخارج نحو ذلك ليس هذا هو المقصود طبعا. قال عن أنس رضي الله عنه، يبقى أول موجب إيه قبل ما نقرأ؟ مس الختان ختان، يعني أن يقع علاج. الأمر الثاني هو الاحتلام للرجل أو للمرأة. الاحتلام أن ينام الإنسان ولا يتذكر شيء فيستيقظ فيجد بللا، يجد منيا في ثوبه. والحكم أنه إن تذكر احتلاما ولم يرى بللا فليس بجنب، وإن لم يتذكر وجد بللا فماذا؟ فعليه الغسل حينها، لأن العبرة برؤية الايه؟ برؤية المني. حديث أنس في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل، يعني يجب على المرأة كما يجب على الرجل. هنا في حديث ساقط من نسختنا، حديث أم سلمة، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم، عندكم هذا الحديث؟ أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يبقى المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني تحتلم، تستشعر بأنها يعني من مسها أو وقع عليها، فحينها تجد إيه؟ تجد شهوة أو لا تجد، ثم بعد ذلك تجد ماء، فعليها الغسل كما أن على الرجل إيه؟ الغسل. طبعا اختلف العلماء في استنكار زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضية الاحتلام، فوجهوا هذا بأمور، يعني أزواج النبي كانوا بينكروا هل تحتلم المرأة ونحو ذلك، فكانوا يستنكروا هذا. فأجاب العلماء بأجوبة بأن الاحتلام هذا ضرب من ضروب مس الشيطان، يعني الشيطان يعبس بالإنسان فيجعله يحتلم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بريئات من هذا، فلا يقع عليهم ما يقع على غيرهن من النساء. هذا قول. طيب، يبقى الآن الموجب الثاني هو ليه؟ الاحتلام، إذا احتلم يغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. يبقى الحديث فيه النبي كان يغتسل من أربع حاجات. الجنابة فيها إشكال؟ ثابت بأحاديث أخرى. يوم الجمعة أيضا ثابت. من الحجامة هذا لا يصح. ومن غسل الميت عندنا حديث من غسل ميتا فليغتسل، صححنا ده ولا أحسنت، موقوف. طيب خلينا نقول إنه إيه؟ إنه ثابت يا سيدي، ماشي كده. يبقى غسل الميت في خلاف في ثبوته وإيه؟ وعدم. أما الحجامة فلا، حجامة ليست بناقض ونحو ذلك أو موجبة للغسل. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت، ضعفه أبو داود، وقال البخاري حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك، ليس بذاك، قال البخاري حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك، وقال أبو زرعة لا يصح هذا، لا يصح، وكذلك قال أحمد وعلي بن المديني لا يصح في هذا الباب شيء أصلا. أقصد في هذه العدة المعروفة كان النبي يغتسل من كذا وكذا وكذا. وممن ضعفه أيضا الإمام الذهلي وكذلك ابن عبد البر وابن القيم والإمام البيهقي والشوكاني والنووي والصنعاني وغيرهم من العلماء على تضعيف هذا الحديث، فكما ترى الحديث ليس بثابت. وأيضا من أدلة ضعف هذا الحديث أن عائشة نفسها كانت تنكر غسل للغسل من غسل الميت وهي راوية هذا الحديث. وصححه ابن خزيمة. هنا تنبيه هام، طبعا الأئمة دائما بيقولك صححه ابن خزيمة صححه ابن حبان، منين يعني؟ حطه في صحيح أحسن حطه في صحيح زي ما كده صححه البخاري صح؟ بس احنا مش مشهور عندنا احنا بيقول اخرجه البخاري يبقى خلاص صححه صححه مسلم يعني اخرجه مسلم طيب كذلك صححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة لكن تنبه ولو تدبرت واستقرأت كلام المتقدمين وكتب المتقدمين هتخلص بهذه النتيجة التي أقول لك ويبقى عندك مسألة يقينية ما فيهاش شك إيه هي أن العلماء المتقدمين يشرحون العلل في كتبهم ويذكرون بعض الأحاديث المعلولة في طيات كتبهم لا لتصحيحها وإنما لبيان عللها كما يفعل الإمام مسلم في الصحيح وده ظاهر جلي وكذلك مين ابن البخاري وكذلك ابن حبان وكذلك ابن خزيمة هناك أحاديث بيعلها ابن خزيمة ظاهرة وصحيحة أنه يقول هذا خطأ طب ما هو خطأ أسند ولا ما أسندوش أسند وموجود في كتابه يبقى أنت هتروح تجيبه على طول من كتابه كده وتقول صححه من هذا الحديث منهم هذا الحديث الظاهر أن ابن خزيمة لم يصحح عشان كده طالب العلم المحقق المدقق لا ينتش ما يروحش ينتش الكلمة يروح إيه حاططها أي حديث صحيح ابن حبان يبقى إيه يبقى صححه ابن حبان أي حديث صحيح ابن خزيمة يبقى صححه ابن خزيمة لا ليس الأمر بهذه الصورة لازم تنظر كيف أخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه هل يريد إعلاله ولا ساقه أي سياق أي مسألة مهمة جدا هذا الحديث منه يبقى صححه ابن خزيمة دي تبقى معتبرة إمتى إذا ساقه استشهادا وتصحيحا في الصحيح وحقيقة هذا بحث هام يعني لو طالب علم ينشط لاستقراء ابن خزيمة هو اللي موجود منه كله على بعض مجلدين مش قضية ويستقرئ وطبعا التوحيد لابن خزيمة على مذهبين هل هو من الصحيح أم لا على مذهبين فيستقرئه الإنسان وينظر ما الأحاديث التي أراد إعلالها الإمام ابن خزيمة وما الأحاديث التي يصححها وتخلص بنتيجة تقدر تقول إن هذه الأحاديث صححها مين ابن خزيمة ومن يأتي من بعدك ينقل منك مباشرة بدون تعب بعد تحقيقك ويعني بحثك في هذه المسألة هذا من أجود المباحث طيب يبقى حديث عائشة الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ده ثابت وغسل الميت على مذهبين والحجامة لا يثبت فيها شيء قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أوثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه أوثال ثمامة ابن أوثال بضم الهمزة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أصله في البخاري ومسلم فيه دليل على ما ذهب إليه كثير من العلماء من وجوب الغسل على ليه على الكافر إذا أسلم ومن العلماء من يرى أنه مسنون ومن العلماء من يفصل يقول إذا كان أتى شيء من الجنابات قبل كفره في وهو في كفره فيجب عليه أن يغتسل طبعا الحنابلة يوجبون هذا طيب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة حديثنا في الصحيح طبعا وعن أبي سعيد قال غسل يوم الجمعة هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني الغسل الذي هو سببه دخول يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل من بلغ سن ليه سن الاحتلام طبعا ظاهر الحديث ايه الوجوب ظاهر الحديث الوجوب لكن الجمهور لا يقولون بليه بوجوب الاغتسال يقولون باستحبابه بداية الحديث غسل يوم الجمعة يوم التعبير بيوم ممكن نخرص بفائدة طيبة جدا فيها الرد على ابن حزم مثلا فيها الموعد الذي يغتسل فيه الإنسان ليه؟ ليوم الجمعة مع إضافة المقصد أن الاغتسال لماذا؟ ليوم الجمعة ولا لصلاة الجمعة؟ لصلاة الجمعة، ده محل اتفاق. يبقى التعبير بيوم الجمعة مقصود به هنا ايه؟ صلاة الجمعة. وسبب الحديث جاء أن الناس كانوا مهان أنفسهم، كانوا يشتغلوا ثم يأتوا من أعمالهم على ايه؟ كانش عندهم يوم الجمعة إجازة، فكان يجي من الشغل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيجد منهم رائحة الايه؟ العرق. فقال النبي: هل اغتسلتم لهذا اليوم؟ يبقى اغتسلوا ليه قبل ما تيجي. يبقى أمرهم كويس، هذا أصل الموضوع ولهذا هو مسنون. فيوم الجمعة والغسل ليوم الجمعة يعني الغسل ليه؟ لصلاة الجمعة. ابن حزم يقول لك لو اغتسلت قبل المغرب خلاص عادي يوم الجمعة قبل المغرب، لأن المسألة عنده مرتبطة بيوم ايه؟ يوم الجمعة. وفيه دليل برضو اللي انت لو اغتسلت في ليلة الخميس لا يجزئ، وعلى فهمنا احنا يبقى معك من بعد طلوع الفجر الى صلاة الجمعة الى وقت الجمعة، الوقت ده كله هو وقت ايه؟ الاغتسال. فاذا اغتسل الانسان ونام واستيقظ الجمعة لا بأس بهذا. نعم هنقراه. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. طبعا رواه الخمسة لم يخرجه ابن ماجه من عن سمرة، وإنما رواه عن أنس، هذا يعني يستدرك به على الحافظ رحمه الله. هذا الحديث هو الصارف للحديث الأول. الحديث الأول غسل يوم الجمعة إيه؟ واجب. هنا من اغتسل فالغسل إيه؟ فالغسل أفضل. من يعين لهذا الحديث ينظر بقى إلى أدلة أخرى، لكن من يقبله فهو الصارف عنده. كويس. من الأدلة الأخرى مع ضعف هذا الحديث هو أن الأمر أصلا للإرشاد والحس على التنظف ونحو ذلك، وليس هو أمر وجوب لأنه من باب الآداب كعادتنا في هذا في هذا الباب، مفهوم؟ تصارف عند بعض العلماء لإعلاليم هذا الحديث. هذا الحديث عله ابن كثير وعله ابن رجب وابن القطان، حتى الإمام البهوتي من أصحابنا كذلك من معاصرين الشيخ ابن عثيمين يعلون هذا يعلن هذه اللفظة، هذا الخبر من مسند سمرة. ليه بيعلوه؟ لأن هذا الحديث مبنى على مسألة، وهي سماع الحسن من سمرة. الحسن البصري من سمرة. اختلف فيها العلماء على مذاهب ثلاث، فمنهم من يقول وهو الأول أنه لم يسمع منه أصلا، لم يسمع منه شيء، ماشي، أنه لم يسمع منه مطلقا. ده قول يحيى القطان ويروى عن ابن معين وابن حبان وغيرهم. ومنهم من يقول أنه سمع منه، لا سمع منه مطلقا، مثل مين؟ علي بن المديني والإمام البخاري والإمام الترمذي. الثالث التفصيل يقولون لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، إلا حديث الايه؟ العقيقة. وبعض الناس بيثبت له بعض حديثين ثلاثة ثانيين. كويس. ده قول الإمام النسائي والدارقطني والبزار واختاروا ابن عساكر. يبقى مبنى المسألة في قبول الحديث وعدمه على ايه؟ على إثبات سماع الحسن من سمرة. فإن أثبتها هتثبت الحديث، لأن اللي عنده الحديث عنده بالعلة دي، عدم سماع الحسن من ايه؟ من سمرة، وأنه لم يسمع هذا الحديث منه. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. كان رسول الله يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، وده خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من الايه؟ من القرآن شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولهذا يضعف هذا الخبر من وجوه. على الخلاف الذي دب فيه. فالعلماء في هذا الحديث على مذهبين: الأول أنه خبر ضعيف لا يثبت، ممن قال بهذا القول الإمام أحمد، والإمام الشافعي كان يقول أهل الحديث لا يثبتون هذا يضعفه، وضعفه المنذري وابن عبد الهادي وابن دقيق وابن كثير، كل هؤلاء على ضعفه. هذا المذهب الأول. ومن العلماء من يقول بل هو ثابت صحيح، منهم الترمذي وابن السكن وعبد الحق الإشبيلي والبغوي. الأقوى في هذا الحديث حقيقة قول من ضعفوه، مداره على عبد الله بن سلمة، وهو راو من الضعف بمكان، ولهذا لا نثبت أخباره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو جنب، هذا قول من قول الجمهور، الجمهور يمنعون الجنب من قراءة القرآن، ومنهم من يجوز له بعض آية لا آية، بعض آية لا آية، وهو الأحوط طبعا أن يحتاط الإنسان ولا يقرأ القرآن وهو جنب، هذا الأحوط للإنسان. لكن بالنسبة للحديث، حديث لا يثبت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على هذا الحديث. عندنا احنا ذكرنا في مذهبين، لكن الجمهور يصححه، يحملونه على غير الجنب، يقولون هذا في المحدث، يعني اخونا بيقول طيب احنا عندنا حديث عائشة كان النبي يذكر على كل احيان، وعندنا هذا الحديث، طيب الجمهور بيصححوا الاثنين، هيتعاملوا ازاي؟ هيقولوا هذا الحديث في الجنب وحديث عائشة في ايه؟ في الحدث، حدث اصغر. بس من يضعف هذا الحديث هيقول بالاطلاق أو ينظر في تعليلات أخرى. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، يعني جامع أهله، وقع على أهله، ثم أراد أن يعود، يعني يعود للجماع مرة ثانية، فليتوضأ بينهما وضوءا. ده مصدر مؤكد. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فليتوضأ بينهما، كان خلاص كفاية كده. ليه قال وضوءا؟ ها؟ حد عنده؟ أحسنت. حتى يؤكد على أن الوضوء المقصود به هو الوضوء ليه؟ الشرعي، الوضوء غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ومسح الرأس إلى آخره. لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتوضأ بينهما، ممكن بعض الناس يفهموا اللي هو ايه، كما قال بعض العلماء يغسل ذكره وايه ويتنظف، ده المقصود كويس. لكن طبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ بينهما ايه وضوءا، مصدر مؤكد يدل على ان الوضوء هو الوضوء الشرعي. ثم حتى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ بينهما فقط، الأصل أن نحمل لسان النبي صلى الله عليه وسلم على اللسان الشرعي وليس على اللسان اللغوي. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة تبقى إيه؟ لا، تبقى الصلاة المعروفة كويس كده. لكن إذا إيه؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل بني فلان، عندنا قرينة للصلاة هنا المقصود بها إيه؟ الدعاء، هذا هو الأصل. قال: وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود، هذه جملة تعليلية. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب. خلي بالك هو بدأ دلوقتي من أول حديث، عندنا حديث عائشة كان النبي يغتسل من الأربع، بعدها حديث أبي هريرة. من أول حديث أبي هريرة بعض الناس يرى استحباب غسل الكافر، فمن هنا تبتدي أحاديث الاستحباب، وبعدين غسل الجمعة هو مستحب، وبعدين القراءة للجنب هيبتدي هنا في الأحاديث التي تدل على ما ينهى عنه الجنب كقراءة القرآن، وبعدين ما يستحب للجنب أنه إذا أجنب وأراد أن يعود يستحب له أن يتوضأ، ثم بعد ذلك سنة بحديث عائشة اللي فيه يستحب الإنسان أن لا ينام وهو إيه؟ وإلا وهو جنب، إلا وهو متوضئ، كما سوف نأتي الآن ونبين أن هذا الحديث معلول، وأن الصواب الإنسان يتوضأ قبل نومه. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر أيرقد أحدنا وهو جنب، فقال إيه؟ فليتوضأ، أمره بالوضوء، أمره بالوضوء. ومن العلماء من حمل هذا على الوجوب. هذا الحديث حديث خطأ، حديث عائشة ده رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس، هذا خطأ، هذا حديث خطأ. قال أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح. وقال الترمذي: يروا، وكذلك قال غيره يروا أن هذا خطأ من أبي إسحاق السبيعي، يعني أن هذا خطأ منه، أخطأ فيه. والصحيح أنه كان يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا هو الثابت في صحيح مسلم. ضعفه أيضا الإمام النووي، وكذا الإمام مسلم، وكذلك الطحاوي وابن عبد البر وابن عساكر، ومن الفقهاء ابن قدامة من أصحابنا، وكذلك ابن رجب وابن عبد الهادي، وأيضا أعله مغلطاي والعيني وابن دقيق وغيرهم من الفقهاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام، يبقى يؤخذ من هذا سنة، وهو أن الإنسان إذا أجنب وأراد أن ينام فعليه أن يغتسل قبل أن ينام. طيب إن لم يغتسل هل يأثم؟ على مذهبين، جمهور العلماء على أن هذا مستحب وليس بواجب. أقصد يتوضأ، أنا قلت إيه؟ لا أقصد يتوضأ، لا استغفر الله. يبقى الإنسان يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام إن كان جنبا، وكما ذكرنا الجمهور على أن هذا مستحب وليس بواجب. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها، هنا يبين صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقى حديث عائشة ويضيف الزوائد من حديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها كعادته. يبقى اتضح لنا أزورنا منهج الحافظ، لما يكون في حديث طويلة بيعمل يسوق الحديث الأصلي ثم يأتي بالزوائد من عليه، وده منهج كويس ليك أنت وانت بتذكر السنن أو مسلم أو غيره، تأتي بالحديث الأم فتحفظه، ثم بعد ذلك لو فيه زوائد هامة أو فيه إشكالات أو فيه ألفاظ معلولة تسوقها في أسفله ثم تحفظ بعد ذلك. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تدل على ليه؟ الديمومة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من جنابته، إذا اغتسل يعني غسل الجناب من الجنابة من سببه، يعني من بسبب الجناب، يبدأ فيغسل يديه، يعني اليد المقصود بها ليه؟ الكفين، كويس؟ ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ. الوضوء ليه؟ الوضوء الشرعي، يبقى الوضوء الشرعي الكامل بمسح الرأس وغسل اليد إلى آخره. في بالنسبة إلى غسل القدمين هيجي فيهم التفصيل، ممكن يؤخرهم الإنسان إلى آخر غسله. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره، يبقى الأمر الذي يلي هذا أنه يروي يوصل الماء إلى أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده. في بعض الأحاديث الأخرى فيبتدئ بشقه شقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، يعني في أخريات في أخريات الغسل. متفق عليه واللفظ المسلم، ولهما يعني البخاري ومسلم في حديث ميمونة: ثم أفرغ يعني صب على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. هنا تفصيل جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل فرجه، يصب الماء على فرجه حتى يذهب أثر المنية ونحوه على فرجه، فيغسل فرجه بيده اليسرى، ثم بعد ذلك يضرب يده بالأرض. يقول مقامها الآن أن أنت تغسل يدك بالصابون أو أي منظف حتى يذهب ما فيها من رائحة منية أو نحو ذلك. وفي رواية: فمسحها بالتراب، فمسحها بالتراب. طبعا دي رواية تفسر ثم ضرب بها ضرب بها الأرض. وفي آخره يعني في آخر حديث ميمونة: ثم أتيته بالمنديل يعني ليتمسح به فرده. ده دليل النبي كان أصلا كان بيتمندل، صح ولا لا؟ يعني هذا دليل على أن هذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا شيء، ده دليل حسن. فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده، يعني يسلطه من جسده، لا يريد أن يذهب أثر الماء منه. يبقى هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا حديث ميمونة فيه الزوائد التي سمعناها الآن. لا، ما احنا نقول هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن نأخذ أنه يستحب وألا يتمندل الإنسان نقول لا، بل الأصل أن نقول أن الإنسان يستحب له أن يتمندل، وإلا فالنبي كان له منديل يتمسح ويتمسح به، ده الظاهر يعني. حد عنده اعتراض؟ أيوة يريد. وبعدين كل اللي بيحكي الحديث بيقول كان وتخص هذا لهذا الفعل، هي هذه هي المرة يعني، هنا رده، يبقى رده الأصل أنها كانت تدفع له ليه؟ تدفع له مثل هذا. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. الآن تقول امرأة، طبعا هذا يرد للنساء أن الآن النساء بتضفر شعرها ونحو ذلك وتربطه، طيب هتغتسل من الجناب، هل يجب أن تنقض هذا الايه هذه الظفار ونحو ذلك؟ تقول أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي. في مسلم ظفر رأسي المعنى يعني تحكم شده وظفره، أفأنقضه يعني أحل عقده لغسل الجنابة. غسل الجنابة هذا لا خلاف فيه أن المرأة لا تنقض شعرها، وفي رواية والحيضة هذه فيها خلاف بين العلماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على صحة رواية الحيضة فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي جمع حسية وهي الحفنة التي هي ملء كف الإنسان، أن تحثي على رأسك 3 حثيات رواه مسلم. يبقى الآن المرأة على ظاهر هذا الحديث في المرأة التي أجنبت، وكذلك فين؟ في المرأة الحائض، إذا اغتسلت أنها لا تنقض شعر رأسها، وإنما يكفي أن يصل الماء إلى أصل شعرها، إلى أصل الرأس، ثم تدفع الماء عليه جميعا ولا يضرها بعد ذلك هذه العقد التي في رأسها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. حديث كما ذكرنا صححه ابن خزيمة فيه نفس الإشكالية التي ذكرتها لك. هذا الحديث من الحديث التي اختلف فيها أيضا العلماء، والجمهور لا يحلون للحائض أن تمكث في المسجد، وكذلك الجنب لا يجلس إلا متوضئا عندنا، ولا يفعل هذا إلا لحاجة. طبعا الحديث حديث ضعيف، ضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي والظاهري بن حزم، هذا قول لبعض العلماء، وضعفه أيضا ابن رجب ويروى هذا عن البخاري، ويقولون إن هذا الحديث ضعيف، وصوابه يقول هذا خطأ ممن أعده البخاري، يقول هذا خطأ والصواب فيه، شايف الحديث ده يقول الصواب فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت إلا باب أبو بكر، عارف الحديث ده، وجهوا هذه الليه إن الصحابة كل واحد فتح على المسجد باب كويس، فقال وجهوا هذه ليه الأبواب إلا باب أبو بكر، خلوه زي ما هو مفتوح. بعض العلماء المتقدمين يقول هذا الحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب أصله وجهوا هذه البيوت، الحديث الذي ذكرته لك دلوقتي، وأخطأ بعض الرواة وفهم أن النبي إنما أمر بالإغلاق حتى لا تدخله الحائض وتدخله ليه الجنوب، شايف هكذا تأتي علة الحديث، هكذا تأتي الأخطاء، يفهم بعض الرواة فهما فيعبر تعبيرا فيأتي بحديث فيه فقه جديد. يبقى هذا الحديث عشان تبقى بس متصور أصله إيه، وجهه هذه البيوت، ففهم بعض الرواة إن النبي قال وجهه هذه البيوت ليه، عشان الجنوب ما يخشش المسجد والحائض، فقال إني لا أحل المسجد لجنوب ولا إيه ولا حائض، شايف. بعض العلماء يرى على ظاهر الحديث، يقول الحديث ظاهره أنه ثابت من وجوه، من هؤلاء شوف ابن القطان الفاسي والإمام الشوكاني والزيلعي وغيره، يروا أن هذا الحديث ظاهره ليه؟ ظاهره الصحة، وينبني عليه طبعا يبقى دليل ظاهر جدا أن المرأة الحائض لا تدخل إيه؟ لا تدخل المسجد، وكذلك الجنب طبعا ده فيه أخبار أخرى. وصححه ابن خزيمة على نفس القضية التي ذكرتها لك، أن أنت تراجع صحيح ابن خزيمة وتنظر هل ساقه ابن خزيمة للاحتجاج أم ماذا. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. طيب، تختلف أيدينا يعني مراد أن كل واحد منهما يدخل يده ويغترف من هذا إلينا، يبقى هذا الاغتراف لا يفسد إليه، لا يفسد الماء. الاغتراف وانت جنب كده بتاخد من المية ماء، هذا لا يضر إيه؟ لا يضر الماء ولا يفسدها، بخلاف إذا أدخل الإنسان يده ها ويريد رفع الحدث. دي اللي فيها نقاش بين العلماء، خلاف على مذهب. المذهب عندنا أن الماء أصبح جنب خلاص إذا أدخل إيه؟ أدخل يده وينوي بعد دخول يده إن هو إيه؟ يرفع الحدث. هنا فسد الماء على مذهب الجمهور، فسد الماء أصبح طاهر في نفسه غير مطهر لغير، في نقاش طويل. لكن التناول هذا لا يفسد ليه؟ لا يفسد الماء. وما ينفعش تأتي بهذا الحديث حديث التناول وتقول لي هذا دليل على أن الماء المستعمل ها هو ما فيش، دي قضية ودي إيه؟ ودي قضية أخرى، هذه قضية وما نحن فيه شيء آخر. يبقى مسألة التناول من الماء هذا لا يفسده وهو جائز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول. حديث أبي هريرة قال أبو حاتم: هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، هذا لفظ منكر، أنكره أبو حاتم. والبيهقي قال: أنكره أهل الحديث البخاري وأبو داود وغيرهم. وممن أعله الساجي وأبو نعيم صاحب الحلية والبيهقي، ويذكر إعلان هذا الحديث عن الإمام البخاري وابن معين والشافعي، وكذلك أعله المزي والذهبي وابن كثير وابن الملقن والصنعاني وغيرهم من العلماء على إعلال هذه اللفظة. من حديث عائشة لفظ أنها قالت: أجمرت شعري إجمارا شديدا فقال لي رسول الله: يا عائشة، أما علمت أن على كل شعر جنابة؟ قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ورجال الصحيح، إلا أن فيه رجل لم يسمى، فيه راوي مجهول. فهذا الحديث من مسند عائشة أيضا لا يثبت على الصحيح. لعلنا نكتفي بهذا ونقف عند باب التيمم. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.